السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام والأخوات الكريمات في مستهل هذا الدرس وهذا اللقاء، وهذا هو الدرس المتمم للعشرين من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وحديثنا أيها الإخوة والأخوات في هذه الليلة المباركة هو استكمال لما بدأ الحديث فيه من كلام الشارح رحمه الله تعالى في تفصيل بعض العبارات المجملة التي طالما استعملها المتكلمون والفلاسفة، والتي بنوا عليها كثيرا من القضايا التي حاكموا إليها نصوص الكتاب والسنة، وبنوا عليها كثيرا من نفي ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات وغيرها. وكان هناك الكلام في بعض المسائل المتعلقة في هذه الجزئية، وحديثنا هذه الليلة هو استكمال لتلك القضايا المجملة والألفاظ والمصطلحات المجملة التي ذكرنا أن المنهج الشرعي الصحيح فيها أنها لا تقبل بإطلاق ولا ترد بإطلاق، وإنما يستفسر من صاحبها ماذا يعني بها وماذا يريد منها، فإن أراد معنى صحيحا قبل المعنى ورد اللفظ، لأن الأصل هو الاقتصار، وخاصة فيما يتعلق بما يتعلق بالعقيدة وبذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته، الأمور توقيفية بما في ذلك الألفاظ، فالاقتصار على الألفاظ الشرعية سلامة من كل فهم سقيم وانحراف وإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته، بل لم يقع الإلحاد في أسماء الله وصفاته إلا بعد أن استبدلت الألفاظ الشرعية بغيرها من الألفاظ المجملة التي تحتمل معاني متعددة، معاني صحيحة ومعاني باطلة. أما إذا أراد معنى باطلا فإنه يرد عليه معناه ولفظه كما سبق الكلام فيه في هذه المسألة. حديثنا هذه الليلة أيها الأحبة هو في مسألة ما يسمى بالاسم والمسمى، وهذه مسألة حادثة لم تكن معروفة في صدر الإسلام ولا في الصدر الأول من عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين، وإنما حدثت متأخرة بعد نشوء وظهور الجهمية وأتباعها، وبنوا على ذلك قضايا في غاية الخطورة متعلقة بمسألة الأسماء والصفات، أسماء الله تعالى وصفاته. في هذا يقول المصنف رحمه الله تعالى في شرحه، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله: وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره، وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى، فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه، وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك فالاسم هاهنا للمسمى ولا يقال غيره، لما في لفظ الغير من الإجمال، فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى.
نعم، هذا ما يتعلق بمسألة الاسم والمسمى، ما يليها من قضايا هي متعلقة إلى حد ما بهذه القضية، وهذا أنموذج. لعلنا نفصل بعض الشيء في هذه القضية ونجمل فيما بعدها من قضايا، لأنها قضايا كلامية فلسفية لا ينبني عليها عمل، الخوض فيها لا يحتاج إليه إلا المختصون الذين يعني يحتاجون إلى دراسة القضايا الدقيقة للعقيدة للرد على المخالفين وكما أسلفت في أول حديثي، كانت الأمة في عافية من مثل هذه المصطلحات البدعية والعبارات التي خاض فيها الناس وبنوا عليها أشياء تخالف نصوص الكتاب والسنة وما دلت عليه. ولا شك أن من سمات وخصائص العقيدة الإسلامية، عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة السلفية، هو الوضوح والبيان، واضحة وسهلة وبينة، لا تعقيد فيها، لا عوج فيها ولا أمتاء. وما حصل هذا إلا للذين حادوا عن القسطاس المستقيم، عن الصراط المستقيم، وتبعوا بنيات الطريق، تبعوا السبل التي حذر الله سبحانه وتعالى منها، فشددوا فشدد الله عليهم. هذه القضايا والمحدثات والبدع دخلت على الأمة الإسلامية بعد أن تركت طوائف من هذه الأمة كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يستقون من مصادر أخرى خلاف الكتاب والسنة، مصادر بشرية، مصادر كثر بني كثير منها على الفلسفة وعلى علم الكلام، بعيدة عن المصدر الصافي والوحي الرباني الشافي بشقيه كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكان الفكر الجهمي وما بعدهم من الاعتزال، الفكر الاعتزالي، هو من أكبر المدارس التي حوت ما سبقها من بدع كان ينادي بها بعض الأفراد، فأصبح الاعتزال فيما بعد أصبح مدرسة فكرية متكاملة لها أصولها ولها قواعدها ولها نظارها ومؤلفوها ويعني المقاعدون لأفكارها، وقد ورثت أكثر الأفكار البدعية السابقة لها من جهمية وقدرية ووعيدية وغيرها، وأصبحت بذلك تحمل راية المخالفة لأهل السنة والجماعة في كثير من القضايا العقدية المهمة في مصدر التلقي من الوحي وفي الأسماء والصفات وفي الإيمان وفي القدر وفي غيرها من أصول الدين. ولا يزال المخالفون لأهل السنة في عصرنا الحاضر يجدون بغيتهم من شبهات تخالف ما عليه الكتاب والسنة، ما عليه أهل السنة والجماعة، وإن كانوا قد يغيرون أحيانا في بعض الألفاظ، لكنهم يجدون مادة الشبهات عند أولئك فيعيدون طرحها بعبارة جديدة وبعبارات منمقة و يعني جديدة توافق العصر، ويلبسونها لباس العصرية، وهي هي التي كانت عند أولئك من المتقدمين. فظهرت مثلا الآن ما يسمى بالمدرسة الاعتزالية الجديدة والعصرانية والعقلانية والحداثة، كلها مبنية على تلك الجذور الفكرية عند أولئك القوم. من البدع التي ظهرت على أيديهم في الأسماء والصفات هي مسألة الاسم والمسمى، وتقريرهم بأن الاسم غير المسمى، وهذا مبني على القاعدة التي قعدوها وورثوها عن الجهمية قبلهم، وهي أن أسماء الله تعالى وصفاته مخلوقة، حيث زعموا أن الله عز وجل تعالى زعموا أن الله تعالى في الأزل كان بلا اسم ولا صفة، فلما خلق الخلق جعلوا له أسماء وصفات، فإذا أفناهم بقي بلا اسم ولا صفة، كما سيأتي تفصيل الكلام ذلك فيما سيأتي. وبناء على ذلك قالوا بأن الاسم غير المسمى، ونسب هذا القول الأشعري في المقالات إلى الخوارج وكثير من المرجئة وكثير من الزيدية وغيرهم. وهذه المسألة، مسألة الاسم غير المسمى، هذه بنوها على اعتبار أن الاسم مخلوق والمسمى غير مخلوق، وعليه بنوا بدعتهم الشنيعة المعروفة في دعوى خلق القرآن، في دعوى خلق القرآن، وعندهم أن القول في أسمائه تعالى هو القول في كلامه، ويقولون إنه سمى نفسه بأسماء بمعنى خلقها لا بمعنى أنه تكلم تعالى بها. من القائلين بأن الاسم غير المسمى من العلماء والأئمة الكبار المشهورين ابن حزم الظاهري والغزالي، حيث يقول: والحق أن الاسم غير المسمى وغير التسمية، وأن هذه الثلاثة أسماء متباينة غير مترادفة. وتابعه بعد ذلك الرازي وغيره من العلماء. استدلوا على هذه الدعوة بأدلة تدل على أن الاسم غير المسمى، وعمموا هذه القضية. من هذه الأدلة على سبيل المثال، ونأخذ نماذج منها، في قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فقالوا: فالله واحد وله أسماء كثيرة وهو منزه عن التعدد، فدل ذلك على أن الاسم غير المسمى. من قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. نقل إسحاق بن راهوية عن الجهمية أن جهما قال: لو قلت أن لله 99 اسما لعبدت 99 إلها. وهنا دخل عليهم الخلل من هذا الفهم الخاطئ. وقال ابن حزم: من قال إن خالقه ومعبوده 99 فهو شر من النصارى الذين لم يجعلوه إلا ثلاثة. وعلى هذا قالوا بأشياء كثيرة في هذا المعنى. استدلوا أيضا بقول الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. قالوا: فالمسميات كانت أعيانا قائمة موجودة، وإنما جهلوا الأسماء فقط. استدلوا بقول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فهما اسمان لمسمى واحد. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قولها قول النبي صلى الله عليه وسلم لها: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. فقالت: قلت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، يعني لا أهجرك وإنما أهجر اسمك في حال الغضب. والحديث مخرج في صحيح مسلم. فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن اسمه غيره بلا شك، وغيرها من الأدلة. أمام هذه المقولة، وهي المقولة قد تكون في ظاهرها إلى حد ما يعني ليست بذات أهمية، لكن المصيبة ما بني عليها من قضايا. أمام هذه المقولة وقف أهل السنة والجماعة ومن وافقهم من الأشاعرة عدة مواقف، نجملها في أربع مواقف. الموقف الأول أو الطائفة الأولى قالت إنها من المسائل المحدثة التي لا ينبغي الخوض فيها، لأنها لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة ولا من أقوال الصحابة والسلف المتقدمين، فلذلك لا نتعرض إليها بكلام، لا بنفي ولا بقبول ولا بتفصيل ولا بكلام. من أوائل من أثر عنه هذا الكلام ورد على المعتزلة والجهمية الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونعيم بن حماد، ومحمد بن أسلم الطوسي، ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم. يقول يونس بن عبد الأعلى فيما رواه ابن عبد البر في كتاب العلم، يقول: سمعت الشافعي يقول: إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى أو الاسم هو المسمى فاشهد عليه أنه من أهل الكلام ولا دين له. و
يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كان الإمام أحمد يشق عليه الكلام في الاسم والمسمى ويقول هذا كلام محدث، يعني لم يرد عليه لا دليل من الكتاب ولا السنة، ولم يتناول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فلذلك لا نقف عنده ولا نتكلم فيه. ونأخذ درسا مهما من تربية السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم لتلامذتهم وطلاب العلم. يقول أبو طاهر المخلص: سمعت أبي يقول سمعت إبراهيم الحربي رحمه الله، وهو الإمام المحدث اللغوي المشهور المعروف، يقول: وكان وعدنا أن يمل علينا في مسألة الاسم والمسمى، يملي لهم يملي عليهم، يعني أن يمل عليهم مادة علمية يكتبونها. قال: وكان يجتمع في مجلسه 30,000 محبرة، الذين يجلسون في مجلسه ويكتبون ما يمليه عليهم وما يسمعونه منهم يعدون بعشرات الآلاف، 30,000 محبرة. قال: وكان إبراهيم مقلا، أي مقلا في التحديث، لا يحدث إلا بحديث قليل. قال: وكانت له غرفة يصعد فيشرف منها على الناس، فيها كوة إلى الشارع، فلما اجتمع الناس أشرف عليها، لما اجتمع الناس للدرس العادي وينتظرون منه أن يملي عليهم ما وعدهم إياه في الكلام على مسألة الاسم والمسمى التي نتناولها هذه الليلة، فقال: قد كنت وعدتكم أن أملي عليكم في الاسم والمسمى، ثم نظرت فإذا لم يتقدمني في الكلام فيها إمام يقتدى به، فرأيت الكلام فيها بدعة، فقام الناس وانصرفوا، قام الناس وانصرفوا، يعني اعتذر، قال: لم أجد لي فيها إماما يقتدى به في هذه المسألة، فلذلك لا أتحدث فيها. وهذه من سمات أهل السنة، أنهم لا يتكلمون إلا في أمر لهم فيه إمام وقدوة يقتدى به في هذا الكلام. فلما كان يوم الجمعة أتاه رجل من تلامذته، وكان إبراهيم لا يقعد إلا وحده رحمه الله، فسأله عن هذه المسألة التي تكلم فيها في درسه، فقال: ألم تحضر مجلسنا بالأمس؟ قال: بلى، يعني كأنه يريد أن يخصه بعلم خاص في هذه المسألة دون سائر الحاضرين، فقال: ألم تحضر مجلسنا بالأمس؟ قال: بلى. قال: أتعرف العلم كله؟ قال: لا. قال: فاجعل هذه مما لا تعرف، اجعل هذه المسألة من المسائل التي لا تعرفها ولا ينبني عليها لا عمل، لا كبير عمل ولا صغير، ولا ينبني عليها شيء. محمد بن جعفر بن محمد البغدادي يقول: سمعت إبراهيم الحربي ولم يكن في وقته مثله يقول، وقد سئل عن الاسم والمسمى، قال: لي منذ أجالس أهل العلم 70 سنة ما سمعت أحدا منهم يتكلم في الاسم والمسمى، فما دام أن الأمر كذلك فإني أسلك مسلكهم ولا أتكلم فيها. ابن جرير الطبري رحمه الله يقول: وأما القول في الاسم والمسمى أهو المسمى أو غيره، فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيها شين والصمت عنها زين. هذا قول إمام المفسرين بن جرير الطبري رحمه الله تعالى. وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله جل وعز وجل ثناؤه الصادق، وهو قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وممن بدع القول في الاسم والمسمى أيضا الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، وتوقف فيه من علماء العربية المبرر وغيرهم. يقول الأزهري لما سئل عن قوله فيه قال: ليس لي فيه قول. فهذا قول طائفة من السلف، وهو التوقف في الكلام عن هذه المسألة، لأنه ليس لهم فيها إمام يقتدى به، وليس فيها أثر لا من كتاب ولا سنة ولا من أثر صحابي، فلذلك لا يتحدثون فيها. أما الطائفة الثانية فقالت الاسم هو المسمى، أي عكس ما قال المعتزلة والجهمية، أولئك قالوا الاسم غير مسمى. الطائفة هذه قالت لا، الاسم هو عين المسمى، وهذا قول طائفة من أهل السنة الذين ردوا على الأشاعرة، وهو قول أكثر الأشاعرة. وممن قال بهذا من أهل السنة أبو القاسم الطبري وأبو بكر عبد العزيز واللالكائي والبغوي صاحب شرح السنة، وأبو عبيدة معمر بن مثنى وابن بطال، ونسب ذلك للإمام البخاري وغيرهم من العلماء. انتصر لهذا الأشاعرة، والأشاعرة دائما هم على العكس من المعتزلة، وهم يردون على المعتزلة ويردون كل أو غالب ما يقوله المعتزلة سواء كان حقا أو باطلا. ومن الأمثلة على ذلك أنه لما قالت المعتزلة أن الاسم غير مسمى، جاءت الأشاعرة وقالت لا، الاسم هو عين المسمى، كرد فعل لهم. وهذا هؤلاء استدلوا بأدلة منها على سبيل المثال في قول الله عز وجل تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ذي الجلال والإكرام، قالوا هذه صفة للمسمى، فالجلال والإكرام هو للرب سبحانه وتعالى، للرب سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال تبارك اسم ربك، فدل ذلك على أن هذه صفة للمسمى لا صفة لما هو قول أو كلام الذي هو الاسم. في قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، قالوا فإن المسبح هو المسمى وهو الله سبحانه وتعالى. في قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، فالتسبيح ليس للاسم إنما هو للمسمى وهو الله سبحانه وتعالى، فدل على أن الاسم هو المسمى. في قول الله عز وجل يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، ثم قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال فنادى الاسم وهو المسمى. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها بأن الفقهاء أجمعوا على أن الحالف بالله تعالى أو باسم من أسمائه فهو كالحالف به عز وجل، وبأن القائل إذا قال ما اسم معبودكم قلنا الله، وإذا قال ما معبودكم أو من معبودكم قلنا الله، فكانت النتيجة واحدة، إلى غير ذلك من الأدلة. هناك طائفة ثالثة قالت إن الأسماء ثلاثة أقسام، تارة يكون الاسم هو المسمى كاسم الموجود، وتارة يكون الاسم غير المسمى كالخالق، وتارة لا يكون هو ولا غيره كاسم العليم والقدير، ولهم في ذلك تفصيل يطول. ممن انتصر لهذا القول أبو الحسن الأشعري، وذكر نحوه الإمام البيهقي، وقد قال الغزالي عن هذا القول بأنه أبعد المذاهب عن السداد وأجمعها بقبول الاضطراب إلا أن يؤول، كما فصل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان خطأ هذا المذهب ورد عليه. الطائفة الرابعة والأخيرة من هذه الطوائف قالت إن الاسم للمسمى، فهو دليل وعلم عليه، لا يطلق القول في أن الاسم هو عين المسمى أو غيره، وإنما لا بد من التفصيل، كما أسلفنا في أول حديثنا أن هذا من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل ليتضح الحق من الباطل في هذه الدعوة. الاسم والمسمى، قد يطلق الاسم أحيانا ويراد به الاسم المسمى، وهذا ما بنى عليه من قال بأن الاسم هو عين المسمى في أدلتهم، وقد يطلق الاسم ويراد به غير المسمى، وهو ما بنى عليه القائلون بأن الاسم غير المسمى، وذكروا الأدلة التي أشرنا إلى بعضها. ولذلك فإن الخطأ إنما هو في التعميم، في إطلاق أن الاسم غير المسمى أو أن الاسم هو المسمى، الخطأ هو التعميم في التعميم هنا. ولذلك فإن الصواب في ذلك, وهذا الذي يعني القول الرابع الذين قالوا بأن الاسم للمسمى لا هو هو ولا هو غيره, وإنما يتبين ذلك من السياق, هل يراد بذلك عين المسمى أو يراد به نفس الاسم بحروفه. فالذي يدل على المراد من ذلك هو السياق. فإذا قلت مثلا قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده أو نحو ذلك من العبارات, فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحيم من أسماء الله تعالى, فهنا المراد الاسم وليس المسمى, وليس المسمى, ولا يقال غيره. لماذا؟ لما في لفظ غير من الإجمال التي أشار إليها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في كلامه قبل قليل. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق, فاللفظ غير المعنى. وإن أريد أن الله تعالى كان ولا اسم له, حتى كما قال المعتزلة والجهمية قبلهم أنهم قالوا بأن الله كان ولا اسم له حتى خلق له لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم, فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى كما قال المصنف رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام الاسم يتناول اللفظ والمعنى المتصور في القلب, وقد يراد به مجرد اللفظ وقد يراد به مجرد المعنى, فإنه من الكلام, والكلام اسم لللفظ والمعنى, وقد يراد به أحدهما. ولهذا كان من ذكر الله بقلبه أو لسانه فقد ذكره, ولكن ذكره بهما أتم, والله تعالى يأمر تارة بذكره وتارة بذكر اسمه تعالى, كما أنه سبحانه وتعالى يأمر أحيانا بذكر بتسبيحه وبتسبيح اسمه سبحانه وتعالى. فمن الأمر بذكره عز وجل في قوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا واذكر ربك إذا نسيت, ومن الأمر بذكر اسمه تعالى واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا, وبقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه, وغيرها من النصوص. بالنسبة للأمر بالتسبيح قال تعالى وسبحوه بكرة وأصيلا, ومن الأمر بتسبيح اسمه في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى فسبح باسم ربك العظيم, وغيرها من النصوص والألفاظ. قال وهذا يعني ما أشرنا إليه قبل قليل, هذا قول أكثر أهل السنة, ومما روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال كان يشق عليه يعني الإمام أحمد أن يقول في الكلام في الاسم والمسمى, يقول هو قول محدث كما تقدم الكلام عنه. قال ولا يقول إن الاسم غير المسمى ولا هو هو, لماذا؟ ولكن يقول إن الاسم للمسمى لا هو هو ولا هو غيره, اتباعا لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. فالأسماء لله, لا هي هو ولا هي غيره, وهذا ما دل عليه النص القرآني لأنها عنده أعلام على المسميات. وتبعه في ذلك ابن جرير الطبري وغيره, وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى كما أسلفنا, وتلميذه ابن القيم. وقد قال هذا المذهب مخالف لمذهب المعتزلة الذين يقولون أسماؤه تعالى غيره وهي مخلوقة, ولمذهب من رد عليهم بقوله إن اسمه نفس ذاته لا غيره, وبالتفصيل تزول الشبه ويتبين الصواب والحمد لله. أقول هذا القول وهو أن الاسم للمسمى لا هو هو ولا هو غيره, وهذا هو ظاهر النص الوارد لله الأسماء الحسنى, هذا هو الراجح من هذه الأقوال لعدة اعتبارات. أولها لأنه الموافق للكتاب والسنة, أما موافقته للكتاب فقد قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، وقال أيما تدعو فله، فله الأسماء الحسنى. أما موافقته للسنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما، لله 99 اسما، وقال صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد والماحي الذي يمحو الله به الكفر والحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب إلى آخر الحديث. أيضا مما يدل على أن هذا هو الراجح لأنه القول الذي يضم الصحيحة من قول الطائفتين السابقتين، وهو الذي تجتمع عليه الأدلة الصحيحة عند الطرفين، فلأن عند كل من القائلين بأن الاسم هو المسمى حق وباطل، وعند القائلين بأن الاسم غير المسمى عندهم حق وباطل، ولذلك الأدلة التي أوردوها هي صحيحة وظاهرة في دلالاتها فيما ذهبوا إليه، ولكن منشأ الغلط والخطأ إنما هو في التعميم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله، يقول إن منشأ الغلط في الباب هو من إطلاق ألفاظ مجملة محتملة لمعنيين صحيح وباطل، فلا ينفصل النزاع إلا بتفصيل تلك المعاني وتنزيل ألفاظها عليها، انتهى كلامه. فالذين قالوا إن الاسم هو المسمى وذكروا الأدلة السابقة، كلامهم فيه حق لا ينازعون عليه، لو اقتصروا على أن أسماء الشيء إذا ذكرت في الكلام فالمراد بها المسميات، ولكنهم لم يقتصروا على ذلك وإنما عمموا، فأصبح في قولهم أمور باطلة، مثل دعواهم أن لفظ اسم الذي هو الألف والسين والميم معناه ذات الشيء ونفسه، وأن الأسماء التي هي الأسماء مثل زيد وعمر هي التسميات ليست هي أسماء المسميات، وكلاهما باطل مخالف لما يعلمه جميع الناس من جميع الأمم ولما يقولونه. وإلا، وهذه من النكات، وإلا يلزم من الأول أن الإنسان إذا قال مثلا حار لزم من ذلك أن يحترق لسانه، أن يشعر بالحرارة في لسانه، وإذا قال ملح شعر بالملح في فمه لو كان الاسم هو عين المسمى، ونحوها من العبارات، وهذا لا يقول به عاقل، هذا أمر الحس يدل على بطلانه، والخطأ إنما هو من التعميم، إنما هو من التعميم. الأدلة التي ذكروها حجة عليهم، وفرق بين من يقول إن الأسماء هي نفسها المسميات وبين من يقول إن الأسماء قد يراد بها المسميات. وكذلك الذين قالوا الاسم غير المسمى وذكروا الأدلة السابقة، فكلامهم حق لا ينازعون فيه لو اقتصروا على سياقه وما دل عليه، ولكنهم عمموا وأطلقوا وعنوا من كلمة غير المسمى بمعنى أنه يجب أن يكون مباينا للمسمى، وهذا باطل، فإن المخلوق قد يتكلم بأسماء نفسه فلا تكون بائنة عنه، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى، فكيف بالخالق وأسمائه من بالخالق تعالى وأسماؤه من كلامه تعالى، وليس كلامه بائنا عنه، ولكن قد يكون الاسم نفسه بائنا، مثل أن يسمي الرجل غيره باسم أو يتكلم باسمه، فهذا الاسم نفسه ليس قائما بالمسمى دائما، لكن المقصود به المسمى، فإن الاسم مقصوده إظهار المسمى وبيانه. بهذا التفصيل يزول الإشكال، وبحمد الله تلتئم أيضا الأدلة الصحيحة عند هؤلاء وأولئك، يجتمع الصواب في كلا القولين، ويستبعد الخطأ من كليهما. هذا الإجمال هو من أكبر أسباب الاختلاف والتعميم كما سبق أن أشرنا إلى ذلك، وفيه قول ابن تيمية رحمه الله تعالى فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل، ظهر الهدى وبان السبيل. وقد قيل أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وأمثالها مما يكثر فيه التنازع بالنفي والإثبات، إذا فصل فيه الخطاب ظهر الخطأ من الصواب. قد يقول قائل: إذن ما هو موقفنا من أولئك الذين رأوا أن الكلام في هذه المسألة بدعة، ورأوا أن السلامة هي السكوت وعدم الخوض في أمر لم يدل عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، وليس فيه أثر عن صحابي أو إمام من المتقدمين من الصحابة يتبع في ذلك؟ فقول القائلين بالسكوت عن مثل هذه المسائل المحدثة عديمة الفائدة والتي لا ينبني عليها عمل، ولم يرد فيها نص لا من الكتاب ولا من السنة ولا من قول الصحابة، فهذا حق لا شك فيه، هذا حق لا شك فيه، وهو الأسلم للمسلم. لو لم تثر مثل هذه المسائل ويدلل عليها بعمومات من الكتاب والسنة كما مر معنا، ويبنى عليها أو يبني عليها المبتدعة شبهات التعطيل والطعن في التوحيد، وإنما حال هذه المسألة كحال مسألة خلق القرآن التي كانت في أيام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي من النوازل العقدية التي يلزم أهل العلم أن يبينوا الحق فيها وأن يبينوا الصواب من الخطأ في مثل هذه، ولا يكفي في ذلك أن نسكت عنها ونتركها ما دام أن المبتدعة يستدلون عليها بأدلة من الكتاب والسنة ويبنون عليها قواعد تطعن في التوحيد وتطعن في الإثبات وتطعن في أسماء الله تعالى وصفاته. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى تصدى لمسألة خلق القرآن وهي لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنة ولا من أثارة من السلف رضوان الله تعالى عليه من الصحابة، ومع ذلك قام وبين الحق من الصواب وأوذي في ذلك وجاهد في الله حق جهاده حتى أبان الله السبيل على يديه رحمه الله تعالى، وكان بذلك إماما لأهل السنة لمواقفه المشرفة من هذه النازلة العقدية التي نزلت على المسلمين في ذلك الوقت. إنما حال هذه المسألة كحال غيرها من المسائل التي أثارتها الجهمية وتصدى لها أهل السنة والجماعة بالتفنيد وإيضاح الحق من الباطل كمسألة خلق القرآن وغيرها. الأصل في هذا هو ما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية أبي داود لما سئل: هل يسع الإنسان أن يقول القرآن كلام الله ويسكت ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق لأنه لم يرد فيها كلام؟ قال له الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ولما يسكت؟ ولما يسكت؟ سؤال إنكار عليه. ولما يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسع السكوت. لو كانت المسألة متروكة ولم تثر ولم يتكلم فيها الناس ولم يبنوا عليها لوازم وقواعد باطلة يهدمون بها الدين كان يسع السكوت. قال: ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون، لا بد من بيان الحق في هذه المسألة. هذا ما يتعلق بمسألة الأسماء والصفات، بمسألة الاسم والمسمى أطلت فيها، ولعلي أكتفي بالتفصيل فيها عن بقية المسائل التي فيها نوع من يعني الصعوبة ونوع من لا يحتاج إلى التفصيل فيها الكثير إلا المختص من أهل العلم، وأما عموم طلبة العلم فيكفي فيهم يكفيهم العمومات في مثل هذه المسألة من غير تفصيل فيها. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، يقول
قال رحمه الله: والشيخ رحمه الله أشار بقوله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما، فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه. وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. وأصل هذا الكلام من الجهمية.
نعم أحسنت. يقول هذا، يقول والشيخ رحمه الله أشار بقوله، أي الإمام الطحاوي بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه. الشيخ هنا يرد على طائفتين، على الذين قالوا بأنه يلزم من القول الأول بأن الله تعالى معطل عن صفاته سبحانه وتعالى وعن كلامه سبحانه وتعالى، ثم خلق الكلام وخلق الصفات كما هو قول الجهمية ومن تابعهم من المعتزلة. هذا قول طائفة يرد عليهم الشيخ رحمه الله تعالى هنا في هذا المقام، كما أنه يرد على الطائفة الثانية الذين قالوا بأن فرقوا بين الكلام والفعل ففصلوا بين هذه وتلك. فيقول ما يقول، أشار الشيخ إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه. يعني تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والخوض في التفصيل في هذه المسائل يذكرنا بقول الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى، يقول إننا لا نستسيغ ونستطيع أن نذكر كلام اليهود والنصارى ولا نذكر كلام الجهمية لما فيه من العبارات التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى. والإنسان والله إنه ليخشى الله حينما يتحدث بمثل هذه العبارات. فهؤلاء المحرومون من الجهمية وتبعهم أفراقهم من المعتزلة قالوا بأن الله عز وجل لم يكن فاعلا ولم يكن متكلما سبحانه وتعالى حتى خلق الخلق وخلق الكلام، فقالوا بخلق القرآن كما سبق أن أشرنا إليه في المسألة التي تقدم الكلام فيها. قالوا وكان الفعل والكلام عليه تعالى كان ممتنعا ثم انقلب من الامتناع إلى الإمكان، فكان ممتنعا ثم أصبح ممكنا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية أيضا وهو الرد على ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما، فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا بعد أن كان ممتنعا منه تعالى، فوافقوا الجهمية في الفعل وخالفوهم في الكلام. فالجهمية قالوا بأن الكلام والفعل كانت ممتنعة على الله ثم أصبحت ممكنة بمعنى أنه خلقها، والأشعرية قالوا إن الفعل كان ممتنعا أما الكلام فلم يكن ممتنعا ثم أصبح ذلك ممكنا. الناس من هذه القضية وهي قضية الصفات الفعلية على ثلاث طوائف: الجهمية المحضة ومن وافقهم المعتزلة. هؤلاء وغيرهم يقولون إن الفعل والكلام كله مخلوق خلقه الله تعالى في غيره، فكلام الله مخلوق وفعله تعالى مخلوق منفصل عن ذاته. الكلابية ومن وافقهم من الأشعرية فرقوا بين الكلام وبين الفعل كما ذكر هنا المصنف، فرقوا بين الكلام وبين الفعل، فقالوا الكلام على قسمين: منه المعاني وهذه متعلقة بصفات الله عز وجل وهي قائمة بذاته عز وجل وليست مخلوقة، أما ما يتعلق بالمشيئة وهي الحروف والأصوات فهذه من الأفعال المخلوقة. فوافقوا في ذلك الجهمية والمعتزلة في أن الحروف والأصوات أن هذه من الأفعال وهي مخلوقة لله عز وجل لم يكن سبحانه وتعالى متكلما بها حقيقة، ففرقوا بين المسألتين. أما الأفعال فهي عندهم مخلوقة بإطلاق كما مر معنا. جمهور أهل السنة والجماعة قالوا إنها قائمة بذات الرب سبحانه وتعالى وأنها خاضعة لمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى وإرادته، فالنوع من الكلام والنوع من الأفعال هذه والنوع من الصفات كلها قديمة، أما أفرادها فهي كائنة بعد أن لم تكن، أي متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، والأفراد منفصلة. وفي هذا يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى، وهي عبارة تلخص كلام أهل السنة ولا نطيل في هذه المسألة كثيرا، قال: فصفات الأفعال نوعها قديم لم يزل ولا يزال، وأفرادها وجزئياتها لا تزال تتجدد كل وقت بحسب إرادته سبحانه وتعالى وحكمته. ففرق بين النوع وبين الأفراد، فالنوع قديم قائم بذات الله عز وجل، والأفراد كائنة بعد أن لم تكن، متجددة تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته. وهذا التقسيم ينطبق على صفة الكلام لله عز وجل، فنوع الكلام لله عز وجل قديم، أما آحاد وأفراد الكلام فهي كائنة بعد أن لم تكن. وكوننا نقول بأنها كائنة بعد أن لم تكن لا يعني ذلك أنها مخلوقة، حاشا وكلا، فليس شيء من صفات الله مخلوق، لكنها تابعة لمشيئته وإرادته عز وجل. فالله عز وجل يتكلم بما شاء كما شاء متى شاء سبحانه وتعالى. وعلى هذه صفة الكلام تقاس صفة الفرح وصفة الغضب وجميع الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة قول أهل السنة والجماعة وقول الطوائف المخالفة في هذه المسألة باختصار. يقول رحمه الله: أصل هذا الكلام من الجهمية.
قال رحمه الله: وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا: إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة. وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. قالت الجهمية:
نعم، يقول: أصل هذا الكلام الجهمية أنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، فقعدوا هذه القاعدة وهي قاعدة باطلة، إن دوام الحوادث ممتنع، وأنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها، فأصلوا أصولا حاكموا إليها نصوص الكتاب والسنة، فوقعوا في تلك المخالفات الظاهرة جدا المخالفة لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قالوا: وأنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري جل عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، على عكس ما يقول أهل السنة. أهل السنة يقولون، والإمام الطحاوي لذلك قال: ما زال بصفاته قديما. فأهل السنة يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفاته عز وجل التي هي تحت مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. قالوا: لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك. يقولون بأن الله تعالى الله عما يقولون أنه في يعني لم يكن قادرا على الكلام والفعل، ثم انقلب الامتناع إلى الإمكان فأصبح قادرا ممكنا منه الكلام والفعل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ويلزم من ذلك أن الله عز وجل تعالى الله أن يكون معطلا عن صفاته سبحانه وتعالى قبل هذا الانقلاب من الامتناع إلى الإمكان. قال: وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدد، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه. كل من المعتزلة والأشاعرة يقولون إن الأفعال أو صفات الفعل الاختيارية لله عز وجل كانت ممتنعة، ومعنى ممتنعة أن الله لم يكن قادرا عليها كما قالوا تعالى الله، كانت ممتنعة ثم أصبحت ممكنة. يرد عليهم المصنف رحمه الله تعالى بقوله هنا: ليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه. الإمكان ليس له حدود، لا في وقته ولا في جوازه ولا في صحته مبدأ ينتهي إليه، يعني لا يجوز أن نقول إنه كان ممتنعا ثم انقلب فأصبح ممكنا. قال: فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، أن أفعال الله عز وجل ممكنة وجائزة وصحيحة ومتعلقة بقدرة الله ومشيئته سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. ثالثا: فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه سبحانه وتعالى، فالله قادر أزلا وأبدا على أفعاله، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. الأمر الرابع قال: فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. هذه الحوادث المتعلقة بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى يلزم من هذا كله أنه يجوز أنها ممكنة، وأنه جائز أن تكون هناك حوادث متعلقة بمشيئة الله عز وجل لا أول لها. وكما قلت أنه لا يلزم من أن نقول بأنها حوادث يعني متجددة يعني كائنة بعد أن لم تكن، لا يلزم من ما يتعلق بصفات الله عز وجل أن تكون مخلوقة، وإنما هي تابعة لمشيئته وإرادته عز وجل. يقول: قالت الجهمية، أنتم الله يعينكم تحملوا هذا المقطع لأنه من أصعب المقاطع ولا نريد الحقيقة التفصيل فيه أكثر من هذا. نعم، يقول:
قال رحمه الله: قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، ولكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه. فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له، بخلاف جنس الحوادث.
نعم، هذه يعني نلخص الكلام فيها في قول أهل السنة في هذه المسألة. نقول إن أهل السنة يقولون إن النوع قديم قائم بذات الرب سبحانه وتعالى، أما الأفراد فهي كائنة بعد أن لم تكن، وهي التي يسمونها بالحوادث. مثال ذلك ما تقدم من صفة الكلام، فالله عز وجل لم يزل متصفا بصفة الكلام عز وجل، وإن كانت أفراد الكلام لله عز وجل متعلقة بمشيئته وإرادته، تكلم سبحانه وتعالى ويتكلم عز وجل وسيتكلم سبحانه وتعالى بما شاء كيف شاء متى شاء. فالنوع قديم، أما أفراده فهي كائنة متجددة متعلقة بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، وهذا ما دلت عليه النصوص ودل ويعني قرره علماء وأهل السنة. قال
رحمه الله: فيقال لهم: هب أنكم تقولون ذلك، ولكن يقال إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية، فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان، وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء. ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الأحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان هو يصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد، وهذا ممتنع في صريح العقل. وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا، وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه، فإنه يعقل كون الحادث ممكنا، ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل. وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع وهذا مبسوط في موضعه؟
نعم، وخلاصة هذا الكلام حتى لا نطيل فيه، كما قلت هم يقولون بانقلاب الحدوث من كونه ممتنعا في حق الله عز وجل إلى كونه ممكنا، وهذا عند الجهمية وعند المعتزلة وعند الأشاعرة، كان ممتنعا ثم انقلب من الامتناع إلى الإمكان. أهل السنة يقولون إن الإمكان لا أول له، أنه لم يكن ممتنعا ثم أصبح ممكنا، بل الإمكان أزلي، الإمكان أزلي لا أول له، ولكن جنس الحدوث وأفراده هذه هي التي كائنة بعد أن لم تكن، ولذلك هم فروا من شيء ووقعوا فيما هو شر منه. فروا من ماذا؟ قالوا لم يزل الممتنع، قالوا لم يزل الحادث ممكنا، لم كان ممتنعا ثم أصبح ممكنا. فإذا قالوا بأن امتناع الحوادث، امكان الحوادث كان ممتنعا ثم أصبح ممكنا، هذا أولى بالمنع من أن نقول بأن إمكان الحوادث أصلا أزلي وليس بممتنع ثم أصبح ممكنا. وهذا معنى عبارة المصنف فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه. هم فروا من دعوى أن الإمكان كان أزليا إلى القول بأنه كان ممتنعا ثم أصبح ممكنا، فما فروا منه هو شر مما وقعوا، ما وقعوا فيه شر مما فروا منه في هذه القضية. لذلك قال فإنه يعقل كون الحادث ممكنا، ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل، وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع؟ قال وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. نعم، لا ندخل في تفصيل الجنس والنوع والفرق بينها وكلام المناطق في هذا الموضوع، فهذا له تفصيل في ليس هذا مقامه. يقول
قال رحمه الله فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط، فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم. أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف. وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث، وهي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. ولا شك أن جمهور العالم أو العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم.
نعم، يقول فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامه في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو في الماضي فقط. يقول المسألة فيها الناس فيها ثلاث طوائف، وبالسبر والتقسيم هم أربع طوائف، لكن الواقع هم ثلاث طوائف فقط. الطائفة الأولى قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، الحوادث لا يمكن أن تكون دائمة في الماضي ولا يمكن أن تكون دائمة في المستقبل، ولذلك هذا قول الجهم بن صفوان وأبي هذيل وأبي الهذيل العلاف. بناء على ذلك قالوا بفناء الجنة والنار. لماذا قالوا بفناء الجنة والنار؟ بناء على هذا المبدأ، وهو أن الحوادث كما أنها لا يمكن أن تكون أزلية البداية فلا يمكن أن تكون أبدية النهاية، لا بد لها من حد، فقالوا بفناء الجنة والنار. هذا أضعف الأقوال الثلاثة. القول الثاني يقالوا بدوامها في المستقبل دون الماضي، وهذا قول أكثر المتكلمين من الأشاعرة وبعض الفقهاء، قالوا بأن نعيم الجنة دائم وعذاب النار والعياذ بالله مستمر سرمدي، لكن أن تكون الحوادث لها أول هذه يخالفون في ذلك. وما دامت أنها جائزة في استمرارها وأبديتها في المستقبل في المستقبل فكذلك في الماضي. القول الثالث من قال يمكن، يعني يجوز دوامها في الماضي وفي المستقبل، في الماضي وفي المستقبل، يقول المصنف وهذا يقوله أئمة الحديث وهي من المسائل الكبار. قال ولم يقل، وهذا التقسيم الرابع، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل، لأن القسمة العقلية تقتضي أربع حالات: دوامها في الماضي والمستقبل، عدم دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، دوامها في المستقبل دون الماضي، دوامها في الماضي دون المستقبل. الواقع أن هناك للطوائف ثلاثة أقوال، الرابع لم يقل به أحد، وهو أنه لم يقل أحد بإمكان دوامها في الماضي دون المستقبل، وإنما قالوا بدوامها في المستقبل دون الماضي، هذا قال به بعض المتكلمين وبعض الفقهاء. من قال بدوامها في الماضي والمستقبل وهو جمهور أهل السنة والمحدثين، من قال بعدم دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل هم أبو الهذيل العلاف والجهمية الذين أشرنا إلى قولهم. قال وهي الخلاصة من الكلام هذا كله بعد الأذان. نعم.
الحمد لله. أقول هذا الحقيقة الفصل وهذا الموضوع هو من أعقد الموضوعات التي تناولها الشارح رحمه الله تعالى، والخوض فيها لا يحتاج إليه إلا الخاصة، فلذلك نحاول قدر الإمكان أن نتجاوزها بقدر ما يمكن مع إيضاح المعالم الرئيسة لها في هذا الموضوع. يقول الشارح رحمه الله تعالى: ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن، هذا يعني شبه إجماع، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم، وهذا الكلام لا إشكال فيه ولا خلاف، لأنها أحيانا قد يلتبس الكلام على بعض الناس ويظن أن مثل هذا الكلام يفهم منه القول بقدم المخلوقات وبقدم العالم. القول بقدم العالم وبقدم المخلوقات لم يقل به إلا الفلاسفة، ولم يقل بذلك أحد من لا من المسلمين ولا من اليهود ولا من النصارى، فكيف يتهم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيرهم بأنه يلزم من كلامهم أن يكونوا يقولون بقول الفلاسفة بقدم العالم وبقدم المخلوقات؟ لأن ثمة فرق، والذين قالوا بمثل هذا الكلام لم يفرقوا بين النوع وبين جنس أو عين المخلوقات والأفراد، وهذا الذي أدى إلى هذا الخلط واللبس. فقبل أن نشير إلى الفرق بين قول أهل السنة في هذه المسألة وبين قول الفلاسفة، نشير إلى عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكرها في مجموع الفتاوى في الجزء 18، يقول: فليس مع الله شيء من مفعولاته قديم معه. هذه قاعدة مضطردة ولا أحد يناقش فيها، ليس مع الله شيء من مفعولاته قديم معه، بل هو خالق كل شيء، وكل ما سواه مخلوق له، وكل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن، وإن قدر أنه لم يزل خالقا فاعلا. يعني كنا نقول بأن الله لم يزل خالقا فاعلا سبحانه وتعالى بصفاته، وأن الإمكان أزلي، فلا يعني ذلك وجود أفراد وأعيان من المخلوقات أن يكون قديما، لا ولا يلزم ذلك. وهذا هو الذي يجرنا إلى الإشارة المختصرة من غير خوض في التفصيلات بالفرق بين قول أهل السنة وبين قول الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم. فأهل السنة يقولون بقدم النوع من الجنس لا بقدم الأفراد، بقدم النوع من الجنس لا بقدم الأفراد، بمعنى أن الله لم يزل خالقا، لم يزل فعالا لما يريد سبحانه وتعالى، لم يكن ذلك ممتنعا عليه كما يقول المتكلمون ثم أصبح ممكنا، لكن لا يلزم من ذلك وجود أفراد وأعيان مخلوقة قديمة أبدا، فكل مخلوق فهو حادث بعد أن لم يكن، ففرق بين النوع وبين الأفراد، فالنوع قديم أما الأفراد فهي كائنة بعد أن لم تكن، وهذا قول أهل السنة. ومعنى ذلك هذا يخالفون فيه قول الفلاسفة. الفلاسفة ماذا يقولون؟ يقولون بقدم العالم، يقولون بقدم المخلوقات، يقولون بقدم الأفلاك والعقول العشرة التي سماها أفلاطون النفوس، وبعض الكون بأعيانها، وهذا هو الفرق. ففرق بين قدم النوع وبين الأفراد، أفراد المخلوقات الحادثة بعد أن لم تكن. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى، تفضل.
قال رحمه الله: ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال، ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء. قال تعالى: قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وقال تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، وقال تعالى: ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود، وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد، بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه. وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال.
نعم نعم، هو في تفصيل هذا الكلام كما هو ظاهر هنا، ويدلل على القول الثالث الذي سبق الكلام عليه، قول من يكون يمكن دوامها في الماضي والمستقبل. قال: من المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال. لا يلزم أن يكون المفعول مقارنا للفاعل ملازما له، هذا ممتنع بالحال. ولما كانت سلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه وتعالى هو الآخر الذي يقر به الجمهور في دوام استمرار الحوادث إلى ما لا نهاية في المستقبل. قال: فما دام ذلك أنه جائز، وهذا لا يعني يرد عليه الامتناع من قول الله عز وجل هو الأول والآخر سبحانه وتعالى الذي ليس بعده شيء، فكذلك تسلسل الحوادث في الماضي كما أنه لا يمتنع تسلسلها في المستقبل، فإنه لا يلزم أو لا يمتنع تسلسلها في المستقبل. قال: كذلك تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. ولذلك الآية حسمت الأمر وقطعت القضية بكل ما يتعلق بها من شبهات، في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفسر معنى الأول والآخر والظاهر والباطن، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بما لا محيد عنه ولا يجوز التفاته إلى غيره، وهو أعلم من ما هو مراد لله سبحانه وتعالى من ذلك، في قوله صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء. فهذا يقطع نهائيا تسلسل المفعولات وقدم العالم كما يزعمون، الذي أجمع على منعه جميع العقلاء من المسلمين وغيرهم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وليس بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسل ليبين للناس ما نزل إليهم، وهذا من بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنا ما نزل إلينا من الله عز وجل. وهذه القضية هي الحاكمة والقاطعة للجدل الوارد في مثل هذه المسألة. ولذلك فإن دعوى أن الله سبحانه وتعالى كان ممتنعا في حقه الآثار مفعولاته وصفاته سبحانه وتعالى ثم أصبح ممكنا، هذا يلزم منه لوازم باطلة، وهي تعطيل الله عز وجل عن صفاته اللائقة به سبحانه وتعالى. والنصوص جاءت في الدلالة على أن الله كذلك يفعل الله ما يشاء سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، كذلك في قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد أزلا وأبدا، كذلك في قوله تعالى: ذو العرش المجيد فعال لما يريد سبحانه وتعالى، في قوله عز وجل: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات الله لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلام الله عز وجل لا نهاية له ولا بداية له، النوع قديم، الأفراد حادثة بعد أن لم تكن. المثبت إنما هو الكمال الممكن للوجود، فلله عز وجل من كل الصفات كمالها، وكل ما أوهم النقص في حق الله عز وجل فهو ممتنع عن الله عز وجل. وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد، بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه. أما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، دوام الفعل من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام كمال. وهذا كله من ما يدل على يعني كمال الله سبحانه وتعالى اللائق به عز وجل. وهذا هو ما ذهب إليه وقال به أهل السنة والجماعة في أن مشيئة الله عز وجل وإرادته عز وجل وآثار صفاته لا بداية لها ولا نهاية لها، وهذا هو ما دلت عليه ظواهر النصوص من الكتاب والسنة، وهذا الدال اللائق بالله سبحانه وتعالى في كماله الذي لا ينقطع عز وجل. بهذا لعلنا نكتفي بهذا القدر من أجل استكمال ما بقي إن شاء الله في المجلس القادم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الفقه في دينه والثبات على أمره والاستقامة على ذلك حتى نلقاه. أسأله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، أن ينصر جنودنا على الجبهات، وأن ينصرهم على من بغى عليهم، أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم دلنا على الخير وارزقنا الثبات والاستقامة عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت، هو قضية الأسماء والصفات هي توقيفية، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة. لكن بالنسبة للدعاء فيدعى الله سبحانه وتعالى بأسمائه كما يدعى عز وجل بصفاته، كما يدعى سبحانه وتعالى بأفعاله، وأفعال الله عز وجل لا نهاية لها ولا حصر. فالدعاء حينما نقول ندعو الله عز وجل فنقول اللهم يا غياث المستغيثين ويا ناصر المظلومين ويا نحوها من العبارات التي من أفعال الله عز وجل، فهذه الأفعال ما دامت صحيحة المعنى فيجوز دعاء الله بأفعاله عز وجل، والأفعال لا حصر لها. أما أن نستحدث لله أسماء لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة فإنه لا يجوز استحداث أسماء يدعى الله سبحانه وتعالى بها، وإنما كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الأسماء التي سمى الله بها نفسه وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يستحدث لله أسماء يدعى بها، مثل ما قلت يعني أن الله هو صانع هذا الكون، فالصنعة والصنع هذه مما يجوز الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الله صانع كل صانع وصنعته، فالله صانع، والله عز وجل يقول صنع الله الذي أتقن كل شيء، لكن هذا ليس من أسماء الله، فليس من أسماء الله الصانع، فيجوز إطلاق الصنع، صنع الله، هذا صنع الله، هذا الكون هو صنع الله سبحانه وتعالى، هو إبداع الله عز وجل، هو خلق الله عز وجل. هذا من حيث الإخبار يجوز، لكن من حيث الدعاء بها فإنه لا يدعى إلا بأسمائه التوقيفية. نعم، ففرق بين الإخبار عن الله عز وجل بأفعاله وبين دعائه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم.